بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت وبعدهما يساوي أهلها. لا زال كلامنا في المكلف الذي طارة يعيش في مكة وطارة يعيش خارج مكة. قلنا أمس فلو كان يعيش خارج مكة فنلحظ أدويرة أهله أقرب إلى عرفات أم الميقات، فأيهما أقرب فيحرم منه. أما من كان في مكة فيتعين عليه أن يحرم من دويرة أهله ومنزله. عندما ذكرنا هذا لقائل أن يقول أن من كان يعيش في مكة يحرم من دويرة أهله مطلقا، سواء بالأمس دخل مكة وعاش فيها أم هناك ضابطة حتى يصدق عليه أنه يأخذ حكم من يعيش في مكة. قال قدس سره تبعا للرواية أنه لا بد أن يعيش سنتين فصاعدا في مكة حتى نقول له ماذا؟ لا بد أن تحرم من دويرة أهلك. فلذا قال ولو كان مجاورا بمكة، يعني يعيش في مكة قبل أن يمضي عليه سنتين، قال خرج إلى أحد المواقيت، يعني هو ابن مكة ويعيش فيها سنة وعشرة أشهر، إلا أننا نقول له حكمك يختلف عن من يعيش فيها سنتين فصاعدان، فأنت تخرج إلى أقرب المواقيت فتحرم منه، وذاك يعني الذي مضى عليه سنتان فما زاد فيحرم من منزله. للرواية الشريفة قال عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع وهذا ماذا يشير إلى مسألة أيضا مهمة في المقام، ما هي؟ أن من يعيش في مكة وفي ضمن هذه الأميال التي ذكرت سابقا فماذا يفعل؟ هذا عليه الإفراد أو الكران. ومن يعيش خارج هذا الحد يعني هذا الحد وأزيد منه فيتعين عليه التمتع. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين. يعني حكم عليه هنا ماذا؟ أن يأتي بحج التمتع. فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، يعني يحسب ماذا؟ من الأشخاص الذين أصبحوا من أهل مكة، فيتعين عليهم أن يحرموا من منزلهم، ويتعين عليهم إذا كان الحج واجبا أن يحجوا إفرادا أو قرانا. هذا تمام الكلام في حج الإفراد. طيب ما قلناه في حج الإفراد هو نفسه يأتي في حج القران؟ قال نعم، هو باستثناء يسير. صبحكم الله بالخير. قال ويشترط في القران ذلك، يعني ذلك المذكور في حج الإفراد، ما ذكرناه في الإفراد يأتي في القران، يعني كيف يكون أقرب إلى عرفة، منزله، ميقاته ومشاكل، التفاصيل التي مرت تأتي أيضا في حج الكران. إلا أنه يفترق حج الكران عن حج الإفراد بما سيأتي وبما تقدم أيضا، لأنه ماذا تقدم معنا في هذه الصفحة عندي 296، ماذا قال؟ قال وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية والإفراد بالتلبية. يعني أبرز فيما تقدم الفرق بين القران والإفراد. هنا أيضا قال ماذا قال؟ ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الإفراد، ويزيد عقد القران لإحرامه بسياق الهدي وإشعاره. شوف، إذا أراد أن يحج إفرادا فيتعين عليه حتى يعقد الإحرام أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية تتعين على المفرد وتتعين على المتمتع. طب القران ماذا؟ قال المقرن، يعني الذي يريد أن يأتي بحج قران فهو مخير. مخير بين ماذا وماذا؟ قال مخير بين إما التلبية وإما إشعار الإبل وسوف نفصل، وإما ماذا؟ تقليد البقر أو الغنم أو الماعز وسوف نفصل. أما التلبية فواضح بعد كما قلنا في الإفراد والتمتع، فينعقد إحرامه بالتلبية. جيد. وأما إذا أراد أن يحرم بسوق الهدي، ما معنى أن يحرم بسوق الهدي؟ يقول إذا كان عنده ومعه ناقة فماذا يفعل؟ فينوي الإحرام ويشق سنامها من جهة اليمين ويخرج الدم، ثم يأتي بهذا الدم ويلطخ صفحة السنام. شوف فتستغرب، شوف سبحان الله، أنا بقرأ هذه المطالب والروايات في المقام وما شاكل، قلت سبحان الله الأمور الفقهية هي محض تعبد، لا مسرح للعقل، لا مسرح للعقل لأن يجول في مثل هذه المطالب. ليش؟ لأنه قاصر عن إدراك ملكاتها. واضح؟ شو أن يأتي بناقة، تصور معي، ويأتي مثلا بسكين ويشعر ويخدش ماذا؟ هذا السنام، سنام الناقة، فيخرج من جهة اليمين الدم، فيأخذ الدم وماذا؟ ويلطخ صفحة السنام. هذا ماذا؟ هذا إحرام من يريد أن يحج قرانا. حتى في بعض الروايات أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان معه 60 أو 65 ناقة، فأشعرها بأجمعها، أشعرها بأجمعها. فإذا كان عنده ناقة فيشعرها ويسوقها بهذه الطريقة التي ذكرت. أما إذا ما كان عنده ناقة، كان عنده غير الناقة من بقر أو بغل أو حصان أو شاة وما شاكل، ماذا يفعل؟ قال يقلدها. ماذا يقلدها؟ يعني يعلق في رقبتها حذاء. ملفتة. نعم نعم. لا، هو في داخله هو عبارة عن هذه الكتلة التي تعرفها، ولكن هو متصل، لا شك أنه متصل بالجسد، ويخرج الدم إذا جرح. فالتفت، أو إما حاجة للشيخ. لذلك قلت أنا أمور تعبدية. وسابقا ذكرت، لعله أحد سألني، ذكرت أنه ماذا يعني ماذا أن ترجم بسبع حصيات؟ ليش مش أحجار؟ ليش مش ثمانية؟ سبع أشواط، ليش مش ستة أو ثمانية؟ لماذا المبيت في منى؟ لماذا لماذا؟ الحج أسرار، إذا فتحت مجال للماذا لا تنتهي بعد. تعبد، شو أن تعلق حذاء في ماذا؟ في عنق غير الناقة. وهذا الحذاء، يعني الحذاء لابد ماذا؟ أن يكون نعلا، وهذا النعل لابد أن يكون قد صلى فيه الصائق ولو نافلة، يعني صليت بالنعل. النعل العربية مرة معنا في الصلاة تكون مفتوحة من الأمام فيصح الصلاة فيها، بل قيل باستح بابه، لأنه يقع رأس الإبهام على الأرض فيتحقق المساجد السبعة. ما ناش نكرر، واضح؟
مختص بالنعل العربي،
هو النعل، نعل يعني، لا نقول النعل العربي، هلا قد تأتي بنعل تفتحه من الأمام وتصلي فيه، هذا يصدق أيضا وإن لم يكن عربيا. نعم، هو
حذاء.
لا لا، الحذاء قد صلي فيه بهذه الماذا؟ بهذه الكيفية، يعني صلاة صحيحة تحققت فيها هذه الشرائط. فهذا النعل إذا صلى فيه الصائق، يعني صائق هذا الهدي، ولو نافلة، فيأتي بهذا النعل ويعلقه في رقبة ماذا؟ هذا الحيوان، ويسوقه أمامه. تقول لماذا وكيف وما هذا الحكمة؟ اللهم عجل لوليك الفرج. قال، هل لو اطلع عليها من لا يحب الإسلام وأعداء الإسلام لضحقوا وزادوا في ذلك. على كل، هذه الأمور بعد التعبدية، لا تسأل كيف ولماذا، شاش فقط. قال وعقده لإحرامه بسياق الهدي، شوف، وإشعار الهدي. ما معنى الإشعار؟ بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخ صفحة السنام بالدم. صفحة من عندي، كلمة صفحة لأنها وردت في ماذا؟ وردت هكذا. نقرأ عليكم بعض الروايات. ليس مطلق أذية كالإنسان، ولا لا ولا لا، إذا كان كذلك. ولكن نحن نقول مطلق جرح للإنسان، هل هو محرم؟ هذا بحثناه سابقا في موضوع التطبير إذا تتذكر. ليس مطلق الجرح هو ماذا؟ هو حرام. الجرح المعتد به بحيث يؤدي إلى ضرر وحرج هو الذي يكون كذلك. أما أن تأتي به برأس السكين وتخدش يسيرا وتخرج الدم، إذا كان كذلك فنقول نفسح بالدم وما شاكل، الذي يحصل كثيرا ما. إذا كان مطلق الخدش وإخراج الدم محرم فهذا محرم، صح لو لا؟ ولم يلتزم أحد بذلك. ليس مطلق الخدش وإخراج الدم هو محرم، فضلا عن أن يقال لو سلمنا ذلك، يعني الإيذاء، فقد يقال من باب الأهم والمهم، قد يقال أيضا ذلك، يعني يوجد هناك كثير من التخريجات الأصولية في المقام، فلا إشكال. قال وعقده لإحرامه بسوق الهدي وإشعاره، شوف، إن كان بدنا، يعني إن كان من جنس ونوع الإبل، وتقليده إن كان الهدي غير بدنا، غيرها يعني، نعم نعم، غير البدنة. ماذا يفعل؟ ما معنى التقليد؟ يعني يعطي هذا الوسام بعد، بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى الصائق فيه ولو نافلة. هنا ممكن أن يقال، ما أشار إليه الشيخ مذلوح ما هو؟ أن هل يوجد موضوعية للنعل أم لا يوجد موضوعية لذلك؟ يعني إن فهمنا الموضوعية والخصوصية للنعل فلا بد من التعبد في ذلك. إن لم نفهم الخصوصية وإنما ذكرت من باب كانت أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان والتي يصلى فيها لأنها مفتوحة من الأمام ومشاكل، فنقول ساعة إذن ماذا؟ من باب تنقيح المناط، فكل حذاء يصلى فيه فيكون شكله وهيئته كالنعل فيجوز ذلك. فالضابط واضح عندكم، إما الموضوعية أو إلغاء الخصوصية. نعم.
نعم. يقول والمراد منها أن مثل الجورب لا تبطل الصلاة، يعني حتى هذا الجورب يعني استطاع مثل هذا النعم؟
لا، لا يقصد الجورب.
نعم.
الجورب مثل الجورب.
الجورب هذا اللي بيلبسوه في الحرم.
أحسن، ممكن. ممكن جدا. ليس هذا، فلا يسمى صنعنا، لا يسمى حذاء حتى عرفا، لا يسمى حذاء أصلا هذا. لذلك ماذا ملغى موضوع أن يكون مغطى من الأمام، الآن تصلي في الجوراب صح، ولكن لم يقل أحد بأن إبهامك لم يصل إلى الأرض، لأنه هذا ملغى عرفا أن إبهامك وصل إلى الأرض، يعني لا مسر أرض طرف الإبهام. أما النعل لو صليت بالنعل وكان مغلق من الأمام فلا يقول أحد أن عرفا أن ماذا أن إبهامك لامس الأرض.
عرفوا حتى بالصلاة.
نعم نعم. قال نعلا قد صلى فيه الصائق ولو نافلة ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول هكذا أن التقليد جائز لمن؟ للإبل وغير الإبل، وتختص الإبل بالإشعار ولا يشعر غير الإبل. هذا نهاية البحث. طيب التفت، أنا ذكرت شيء قبل قليل، قلت أن هذا البحث يعني هذا المكلف مخير بين خيارات ثلاثة. أي مكلف؟ من أراد أن يحج حج قران، فهو بين خيارات ثلاثة. الخيار الأول التلبية فيحرم بالتلبية، الخيار الثاني فيحرم بسوق الهدي. الآن هذا يتفرع إلى قسمين، القسم الأول إن كان إبلا فهو مخير بين إشعاره وتقليده، وإن كان غير إبل فيتعين عليه التقليد. هذا هو نهاية البحث. ولكن إذا ما رجعنا إلى عبارة الشهيد الأول لم يذكر من ضمن أفراد التخيير التلبية. دققوا، شوف ماذا قال. ويشترط في القران ذلك، يعني المذكور في حج الإفراد، ويزيد عقده لإحرامه بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنا وإن كان غير بدنة، بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة ولو قلد الإبل جاز. هكراءة شهيد عبارة شهيد الأول. يوجد هناك من ضمن الخيارات تلبية، ما رأيكم؟ مع العلم أن التربية وقعت في الرواية، شوف الرواية الشريفة في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، الإشعار، التقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. واضح نص صحيح السند، واضح. كيف نستخرج التلبية؟ يعني أنت يعني نستطيع أن نقول بدرس قاطع أن الشهيد الأول ماذا يريد أن أحد الخيارات التلبية، ولكن كيف تستخرج من العبارة؟ واضح السؤال. أحد الخيارات تلبية مرادة، ولكن العبارة كيف تستخرج منها؟
الإشعار بعد التلبية؟
لا، إما التلبية أو الإشعار. ومنهم من قال ماذا يستحب أنه إذا أشعر أن يلبي، يستحب، ولكن أحدهما يغني عن الآخر. نعم يغني عن الآخر. يمكن أن يقال أن تفضل شيخ مصطفى هذا اللي قرأناه في أول البحث هذا عبارة الشهيد الثاني المشكلة مو الشهيد الأول شوف عبارة الشهيد الثاني كانت وينفرد الكران بالتخيير من عقد الإحرام بين الهدي والتلبية لو كانت من الشهيد الأول لكنا اعتمادا على ما مر على ما ذكر صحيح ممكن أن يقال أن مراد الشهيد الأول ويشترط في الكران ذلك المذكور في حج الإفراد وما ذكر في حج الإفراد تلبية خصوصا ويزيد عن التلبية أنه ماذا في عقد الإحرام أيضا هو مخير بين ماذا بين سوق الهدي بالإشعار أو بالتقليد نعم
فيما سبق
لا ليش واجب ويزيد عليه ما معنى يزيد عليه مو معنى أن الجمع مو معنى الجمع يزيد عليه يعني ماذا التلبية يصط صح وهناك ماذا خياران آخران ماذا الإشعار أو التقليد الإشعار أو التقليد شوف مع ملاحظة جيد أن نلتفت إلى هذه المسألة مع ملاحظة أن اللمعة مبنية على الاختصار مع ملاحظة هذه فلا يريد أن يكرر يعني يريد أن يوصل المطلب بأقل عبائر ممكنة جيد قال مسائل هذه المسائل هي أربع مسائل ينتهي من أربع مسائل ثم يبدأ في بحث المواقيت المسألة الأولى قال يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع نحن ماذا ذكرنا سابقا قلنا في الحج الواجب لا يمكن العدول من نوع إلى نوع إلا إذا كان ذلك عن ضرورة أما اختيارا فلا يصح أما إذا كان الحج حج مستحب إذا كان حج مستحب فهو من أول الأمر يستطيع أن ماذا أن يختار النوع الذي يريده فإن كان مكيا يستطيع أن يتمتع وإن كان آفاقيا يستطيع أن يحج إفرادا أو قرانا صح؟ جيد الآن ماذا قال؟ قال يجوز لمن حج ندبا مفردا ماذا؟ العدول إلى عمرة التمتع اختيارا يعني من كان يحج حج إفرادي يجوز له ماذا؟ أن يعدل إلى حج إلى عمرة التمتع قال شوف مسألة مهمة ولا بأس أن نوسع فيها قليلا لأنها من المسائل الابتلائية قال هذا المورد هو الذي أنكره الخليفة الثاني بالعبارة المتعارفة المشهورة المرتكزة في الأذهان متعتان كانتا على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله صبحكم الله بالخير أنا أنهى عنهما وأعاقب على فعلهما متعة النساء ومتعة الحج هو ينص ويقر بأنه كانتا على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنني عندما تربع وتقمص الخلافة من أهلها ماذا قال؟ أنا أنهى عنهما وأعاقب على فعلهما ما سبب ذلك ولماذا وصلت وآلت الأمور إلى ما وصلنا إليه اليوم شوف سبحان الله وقع خلاف بين فقهائنا وعلمائنا أن الذي حرمه الخليفة الثاني هل هو العمرة عمرة التمتع مطلقا أو خصوص العدول من الإفراد إلى عمرة التمتع انتبه للبحث كيف حندخل ونفصل وقع خلاف بين علمائنا أن ما هو الشيء الذي نهى عنه الخليفة الثاني؟ متعة الحج. أي هي متعة الحج؟ بمعنى الأصل فضلا عن الفرع، وهو العدول في مسألتنا. يعني أي عمرة تمتع نهى عنها الخليفة الثاني أو لا؟ فقط ماذا في مسألتنا، وما ذهب إليه الشهيد الثاني أنه إذا كان قد أحرم لحج إفراد وطاف وسعى يصح منه أن يعدل بعد ذلك إلى عمرة التمتع. ذهب المجلسي الأول، يعني الشيخ محمد طقي المجلسي، وذهب المجلسي الثاني يعني تبعه ولده، أن ماذا؟ أن الذي نهى عنه الخليفة الثاني هو ماذا؟ هو مطلق عمرة التمتع، سواء في العدول أو في الأصل. يعني أصل عمرة التمتع لم يقبلها الشهيد آه. لم يقبلها الخليفة الثاني ماذا؟ ونهى عنها وعاقب على فعلها. هو بعيد كل البعض عن هذه شو اسمه؟ عن هذه الأوسمة شهيد جاي، إلا أن بعضا آخر كالشهيد الثاني قال لا، ما نهى عنه الخليفة الثاني هو ماذا؟ هو خصوص أن يكون قد أحرم لحج الإفراد ثم بدا له أن يعدل إلى عمرة التمتع. هذا حصل على زمن الرسول صلى الله عليه وآله، إلا أن الخليفة الثاني قد نهى عنه وعاقب على فعله. لماذا وماذا حصل؟ تقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله خرج مع أصحابه ومع مجموعة من الحجيج، وكان معه كما قلت لكم 60 أو 65 ناقة، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأشعر 60 أو 65 ناقة، وكان معه مجموعة من الأصحاب ومجموعة ومنهم الخليفة الثاني. فنزلت تلك الآية، فالنبي أمر أصحابه أنه من لم يحرم لحج الكرام وأحرم لحج الإفراد فماذا؟ ماذا يستحب؟ باعتبار التمتع أفضل من الإفراد والقران، يستحب له ماذا؟ ويستطيع أن يعدل. فعدل من كان ماذا؟ من كان أحرم للإفراد. نفس النبي صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يعدل لأنه كان قد أحرم لقران لا لإفراد. فلان كان قد أحرم لإفراد واستنكر وأنكر على النبي، قال يا رسول الله أتريد أن ماذا؟ أن نحل من عمرتنا وتحل لنا النساء ونقارب النساء ثم نذهب إلى عرفة ورؤوسنا تقطر من الماء، في بعض الروايات وذكورنا تقطر. فنظر إليه النبي، هذا ماذا؟ يعني هذه شو بتسميها؟ وقاحة؟ رد على الوحي. فنظر إليه النبي، شوف البعد الغيبي، فنظر إليه النبي قال شوف العبارة، إنك لن تؤمن بهذا أبدا. لن للتأ ملم، لن تؤمن بهذا أبدا. أخبر بما يقول إليه الأمر، وفعلا لن يؤمن به أبدا. وفعلا تقول بعض الروايات وصعد إلى عرفة ولم يعدل في نيته. صعد إلى عرفة ولم يعدل. النبي يقول لهم افعلوا كذا، لا، أتريدنا أن نذهب ورؤوسنا تقطر من الماء؟ إشكال بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونسي قوله تعالى ما أتاكم الرسول. على كل بس خلينا، نعم، ما هو هون الكلام، وهنا الكلام، هم الآن يلتزمون حتى على المستوى العملي، حرمها كذا وسنة عمره بالنسبة إلى تراويح وغيره. وكلنا يعلم عندما أرسل إمامنا صلوات الله وسلامه على الإمام علي الحسن إلى المسجد لينهاهم عن هذا الفعل، قامت القيامة آنذاك، وسنة عمره. الله أكبر. فعند سنة في مقابل سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. على كل دعك من هذا، المشكلة أنه يوجد من يضبط، لا نستطيع أن نذهب يمنة ويسرى كما شئنا ونشاء. على كل هذه تقريبا ماذا، هذه هي الحالة وهذه هي المسألة، وهذا هو المصاب الذي منيت به ماذا هذه الأمة الإسلامية بأمثال هؤلاء المتقمصون للمناصب الإلهية. على كل لعن الله أمة أزالتكم عن مقامكم، صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا، وهذه يعني هو هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني، هي نفسها. شوف، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه لأنهما، يعني للعدول من حج الإفراد إلى عمرة التمتع هناك شرط، هناك شرط لابد أن يكون متوفرا حتى نصحح العدول. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أنه إذا طاف وصلى ركعتين ثم سعى قبل أن يقصر ويحل، لأنه يعني بالتقصير يتحلل بعد، قبل أن يفعل ذلك ماذا؟ إذا لم يلبي بعد يستطيع أن يعدل إلى عمرة التمتع. وبعبارة أخرى أو لقائل أن يقول، أنتم قلتم أن حج الإفراد أول الأعمال فيه هو عرفة، والآن تقولون أنه هو ماذا أحرم للإفراد ثم طاف وسعى وأراد أن يعدل، إذا كان قد لبى فلا يصح منه، وإذا كان لم يلبى فيصح منه. خب كيف قدمتم الطواف والسعي على وقوف في عرفة؟ سوف يأتي معنا مفصلا أن في حج الإفراد جوز المشهور أن يقدم المكلف الطواف والسعي على وقوفه في عرفة. فإذا كان كذلك يعني بناء على هذا فيأتي البحث أو لا يأتي؟ يأتي البحث. كيف صار البحث هكذا؟ ذهب إلى الميقات، ماذا فعل؟ أحرم لحج الإفراد. قال بعد هناك وقت، لماذا؟ وقت ليوم عرفة، فأذهب إلى مكة أزور زملائي وأصحابي وأهلي. عندما وصل إلى مكة زارهم، قال أنا في مكة فأستفيد من الفرصة ولا يوجد ازدحام فأطوف وأسعى، يصح منه أو لا يصح؟ يعكس يعني يقدم الطواف والسعي على الموقف، يصح منه ذلك. فنزل إلى المطاف، طاف، صلى ركعتين، سعى، ثم بدا له أن يماذا؟ أن يعدل في نيته من حج الإفراد إلى عمرة تمتع، لأن هذه الأفعال أيضا مشتركة لعمرة التمتع، يصح منه أو لا؟ قال نعم يصح منه، بشرط أن لا يكون قد لبى بعد أن سعى، لدليلين. دليل الأول للرواية الشريفة كما سنقرأ رواية إسحاق بن عمار. الدليل الثاني يقول أن بالتلبية ماذا؟ بالتلبية يجدد ويعقد الإحرام، يعني يثبت الإحرام، لأنه بالتلبية يحصل الإحرام، صح؟ وإذا أراد أن يعدل إلى العمرة بعد عنده عمل واحد ويحل من الإحرام، وهو الطق والتقصير، فيقع التنافي بين التلبية التي حصلت وهي تثبت الإحرام وبين عدوله إلى عمرة التمتع والتقصير، وهذا يجعله محلان. لذلك قال لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، يعني شرط صحة العدول من حج الإفراد إلى عمرة التمتع أن لا يكون قد لبى بعد الطواف والسعي. ليش؟ قال لأنهما محللان من العمرة في الجملة. شنو أنهما؟ يعني الطواف والسعي. ليش محللان من العمرة في الجملة؟ من بيقول لي؟ شوف العمرة لما ذهب الآن العمرة أحرم للعمرة، يوجد هناك عدة أعمال يريد أن يقوم بها ثم يحلل من العمرة، صح أم لا؟ جيد. لما أحرم للعمرة، قبل أن نأتي إلى أحرم لحج الإفراد، الآن تعالى العمرة أذكرك في شيء حتى يتضح المطلب. الآن هو أحرم للعمرة، ماذا لبى؟ دخل مكة. عندما دخل مكة طاف، صلى ركعتين، سعى، قصر، نسألكم الدعاء، صح لولا؟ فيحل من العمرة بماذا؟ بالتقصير. طيب الآن تعال، أحرم من العمرة، جاء طاف، صلى ركعتين، سعى، يريد أن يقول الشهيد الثاني أن هذه الأفعال كأنها بدأت تحلله شيئا فشيئا. وضحت النقطة؟ كيف موضوع العبد وأنه هل هو مكاتب مشروط أو كذا، تماما هكذا، فيتحرر بمقدار، هذا يتحلل بمقدار ما أتى به من الأعمال، فيقول لأنهما يعني الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة، لم يقل بالجملة، لأنه بالجملة لابد من تقصير، في الجملة يعني ماذا؟ يعني كأنه تحلل منه جزء وبقي جزء للتقصير. واضح النقطة؟ جيد. فنقول شوف الآن فنقول إذا كان بالطواف والسعي كأنه تحلل في الجملة، فإذا لبى بعد السعي فهذا يحصل تنافي بين ما سقط منه بمقدار وما بين التلبية التي تثبت الإحرام. وضحت؟ لذلك قال لأنهما يعني الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة. طيب وين التنافي؟ قال والتلبية عاقدة للإحرام. فإذا كانت عاقدة للإحرام وهو قد تحلل منه بالطواف والسعي مقدار، وهذه التلبية تجعل إحرام كأنه تثبت من جديد، فيقع تنافي بين إحلال في الجملة وبين إحرام ببركة التلبية، فيتنافيان. هذا واحد. اثنين، ولأن التلبية نعم مو للتمتع، للإفراد. يعني يقول هكذا: أنت طفت، أنت سعيت، طارة لبيت بعد السعي وطارة لم تلبي، متى يصح منك العدول؟ إذا لم تلبي، إذا لبيت يمنعك ذلك من العدول. هذا اللي بدي أقوله تماما، واضح؟ يعني شرط صحة العدول أن لا تلبي بعد السعي، فإن لبيت بعد لا تستطيع أن تعدل إلى عمرة التمتع. قال ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، لراعى الحج بيعرف أنه بعمرة التمتع عندما ماذا؟ عندما يحرم ويأتي باتجاه مكة، فماذا؟ فيلبي، فيستطيع أن يبقى يلبي 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 حتى يدخل مكة، والبعض قال حتى يتراءى إليه ماذا؟ سور مكة ومدخل مكة. فهنا بعد لا يصح منه أن يلبي، عندما يدخل مكة قدر متيقن لا تصح منه التلبية، فعمرة التمتع ينافيها ماذا؟ التلبية في مكة. فإذا كان قد لبى بعد السعي هذا يتنافى مع عمرة التمتع، فلا يستطيع أن يعدل إليها. واضح؟ نعم هالأد، نعم تماما هكذا. فلو لبى بعدهما، فلنفرض هذا ماذا فعل؟ لبى، طارة يكون قد عدل وطارة يكون لم يعدل بعد، فإن عدل ولبى هذا مسكين بطلت متعته، فبيرجع إلى المربع الأول. ما هو المربع الأول؟ الحج، وممكن أن يوي حج إفراد. ثم ماذا فعل؟ مسكين عدل، فماذا فعل؟ عدل، لنفرض أن بعد العدول أيضا لبى، نقول التلبية لا تتناسب مع عمر التمتع، أنت في مكة، فيبطل ماذا؟ ما عدل إليه وهو عمرة التمتع، فيرجع إلى المربع الأول وهو المعدول عنه والحج الإفراد. قال فلو لبى بعد الطواف والسعي بطلت متعته التي نقل إليها، وبقي على حجه الأنجاء. قال لرواية إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. ما هي الرواية؟ أقرأ عليك الرواية. قال إسحاق بن عمار عن أبي بصير: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. قال: ثم يبدو بدله ترى، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، بدي يعملها عمرة التمتع. قال عليه السلام: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له، يعني لا يستطيع أن يعدل. شو يعني هذه؟ ماذا؟ إن كان لبى بعدما سعى، طيب، فلا متعة له، فلا متعة له، يعني ماذا؟ يعني يبقى على حج الإفراط. فقال: وبقي على حجه لرواية إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام. من حقك أن تسأل، إسحاق بن عمار بالنسبة إلى الشهيد هو فطحي، فكيف استدل بروايته؟ انتظر، سوف يشير إلى ذلك، ما فاته هذا المطلب. قال لجوازي، شوف التعبير الآن، عفوا وصلنا، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، والمشروط عدم عند عدم شرطه. شوف، العدول مشروط بعدم التلبية، فإذا وقعت التلبية فلا متعة فلا عدول، فالمشروط عدم عند عدم شرطه. العدول مشروط بعدم التلبية، مشروط بعدم التلبية، والمشروط عدم عند عدم الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. قال: ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية. قال: ولا ينافي ذلك الطواف والسعي. التفت، إن قلت أنه ماذا؟ أنه كيف يرجع إلى حج الإفراد ويكون قد طاف وسعى، وحج الإفراد أول أعماله العرفة، نقول يصح تقديم الطواف والسعي في حج الإفراد على موقف عرفة، فلا إشكال. قال: لجواز تقديم الطواف والسعي للمفرد على الوقوف في عرفة، يجوز. قال: والحكم بذلك هو المشهور. الحكم بذلك مش التقديم، لا، الحكم بذلك يعني العدول، بقرينة ماذا؟ بقرينة وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. هذا الدليل، لأنه مستند العدول هو رواية إسحاق بن عمار، فلذلك عبارة والحكم ذلك المشهور يعني ماذا؟ إشارة إلى رواية إسحاق، يعني المشهور تمسك بموثق إسحاق بن عمار وأفتى على طبقها بجواز العدول. أنت يا شهيد الثاني، قال ماذا؟ ذهب المشهور إلى ذلك، أنا في النفس منها شيء. قال: وإن كان مستنده لا يخلو من شيء، وكلكم يعلم أنه لا يأخذ برواية إلا غير لا يأخذ برواية إلا الإمام، غير الإمام لا يأخذ بروايته، وهذا بحسب الفرض أنه فطحي، وإن كان هناك كلام في أن إسحاق بن عمار فعلا فطحي أو ليس بفطحي. يوجد كلام أول من نسب إليه الفطحية يقال الشيخ الطوسي، ويوجد كلام لبعض المعلقين أن إسحاق بن عمار لا، ليس بفطحي، ومنهم من جعلهم اثنين، إسحاق بن عمار أو إسحاق بن حيان، قال إسحاق بن حيان ليس بفطحي، وهذا هو المراد منه في الرواية. أما إسحاق بن عمار يوجد بحث رجالي طويل لا ندخل فيه. على كل، نعم، نحن نقول أنه التزم، لذلك قال وإن كان مستنده لا يخلو من شيء، يعني كان يريد أن يقول لك هذا وفي النفس منه شيء،
يعني الرواية، ولكن فتوى المشهور خلت
إلى
هذا،
لا 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 لا، التفت. قال: والحكم بذلك مشهورا، ماذا؟ وإن كان مستنده لا يخلو من شيء، نعم، يعني المشهور اعتمد على رواية إسحاق بن عمار، أنا هذا ما استند إليه المشهور في نفس منه شيء، لأنني لا أخذ برواية غير الإمامي. وقيل والقائل ابن إدريس والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني ممكن كنا نزعبر بعد بدقيقتين ثلاثة بس ما بيخلص المطلب الجديد، إن شاء الله على بكرة مشان ما نبطره.